بسم الله الرحمن الرحيم.
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم هتف القصر يا جيل أتباع الهدى أشرق علينا من جديد. شوقي
يسر جمعية مودة أن تقدم لكم صورا من حياة الصحابة لعبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
قادت الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط.
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
في وادي ودان الذي يصل مكة بالعالم الخارجي كانت تنزل قبيلة غفار، وكانت غفار تعيش من ذلك النزر اليسير الذي تبذله لها القوافل التي تسعى بتجارة قريش ذاهبة إلى بلاد الشام أو آيبة منها. وربما عاشت من قطع الطريق على هذه القوافل إذا هي لم تعطها ما يرضيها. وكان جندب بن جنادة المكنى بأبي ذر واحدا من أبناء هذه القبيلة، لكنه كان يمتاز منهم بجرأة القلب ورجاحة العقل وبعد النظر، وبأنه كان يضيق أشد الضيق بهذه الأوثان التي يعبدها قومه من دون الله، ويستنكر ما وجد عليه العرب من فساد الدين وتفاهة المعتقد، ويتطلع إلى ظهور نبي جديد يملأ على الناس عقولهم وأفئدتهم ويخرجهم من الظلمات إلى النور. ثم تناهت إلى أبي ذر وهو في باديته أخبار النبي الجديد الذي ظهر في مكة، فقال لأخيه أنيس: انطلق لا أبا لك إلى مكة، وقف على أخبار هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي وأنه يأتيه وحي من السماء، واسمع شيئا من قوله واحمله إلي. ذهب أنيس إلى مكة والتقى بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وسمع منه، ثم عاد إلى البادية فتلقاه أبو ذر في لهفة وسأله عن أخبار النبي الجديد في شغف، فقال: لقد رأيت والله رجلا يدعو إلى مكارم الأخلاق ويقول كلاما ما هو بالشعر. فقال له: وماذا يقول الناس فيه؟ فقال: يقولون إنه ساحر وكاهن وشاعر. فقال أبو ذر: والله ما شفيت لي غليلا ولا قضيت لي حاجة، فهل أنت كاف عيالي حتى أنطلق فأنظر في أمره؟ فقال: نعم، ولكن كن من أهل مكة على حذر. تزود أبو ذر لنفسه وحمل معه قربة ماء صغيرة، واتجه من غده إلى مكة يريد لقاء النبي والوقوف على خبره بنفسه. بلغ أبو ذر مكة وهو متوجس خيفة من أهلها، فقد تناهت إليه أخبار غضبة قريش لآلهتهم وتنكيلهم بكل من تحدثه نفسه باتباع محمد، لذا كره أن يسأل أحدا عن محمد لأنه ما كان يدري أيكون هذا المسؤول من شيعته أم من عدوه. ولما أقبل الليل اضطجع في المسجد، فمر به علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعرف أنه غريب، فقال: هلم إلينا أيها الرجل. فمضى معه وبات ليلته عنده، وفي الصباح حمل قربته ومزوده وعاد إلى المسجد دون أن يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. ثم قضى أبو ذر يومه الثاني دون أن يتعرف إلى النبي، فلما أمسى أخذ مضجعه من المسجد، فمر علي رضي الله عنه فقال له: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ ثم اصطحبه معه فبات عنده ليلته الثانية ولم يسأل أحد منهما صاحبه عن شيء. فلما كانت الليلة الثالثة قال علي لصاحبه: ألا تحدثني عما أقدمك إلى مكة؟ فقال أبو ذر: إن أعطيتني ميثاقا أن ترشدني إلى ما أطلب فعلت. فأعطاه علي ما أراد من ميثاق. فقال أبو ذر: لقد قصدت مكة من أماكن بعيدة أبتغي لقاء النبي الجديد وسماع شيء مما يقوله، فانفرجت أسارير علي رضي الله عنه وقال: والله إنه لرسول الله حقا، وإنه فإذا أصبحنا فاتبعني حيثما سرت، فإن رأيت شيئا أخافه عليك وقفت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. لم يقر لأبي ذر مضجع طوال ليلته شوقا إلى رؤية النبي ولهفة إلى استماع شيء مما يوحى به إليه. وفي الصباح مضى علي بضيفه إلى بيت الرسول الكريم، ومضى أبو ذر وراءه يقفوه وهو لا يلوي على شيء، حتى دخل على النبي فقال أبو ذر: السلام عليك يا رسول الله. فقال الرسول: وعليك سلام الله ورحمته وبركاته. فكان أبو ذر أول من حيى الرسول بتحية الإسلام، ثم شاعت وعمت بعد ذلك. أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه على أبي ذر يدعوه إلى الإسلام ويقرأ عليه القرآن، فما لبث أن أعلن كلمة الحق ودخل في الدين الجديد قبل أن يبرح مكانه، فكان رابع ثلاثة أسلموا أو خامس أربعة. ولنترك الكلام لأبي ذر ليقص علينا بنفسه بقية خبره. قال: أقمت بعد ذلك مع رسول الله في مكة فعلمني الإسلام وأقرأني شيئا من القرآن، ثم قال لي: لا تخبر بإسلامك أحدا في مكة، فإني أخاف عليك أن يقتلوك. فقلت: والذي نفسي بيده، لا أبرح مكة حتى آتي المسجد وأصرخ بدعوة الحق بين ظهراني قريش. فسكت الرسول. فجئت المسجد وقريش جلوس يتحدثون، فتوسطتهم وناديت بأعلى صوتي: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فما كادت كلماتي تلامس آذان القوم حتى ذعروا جميعا وهبوا من مجالسهم وقالوا: عليكم بهذا الصابئ، وقاموا إلي وجعلوا يضربونني لأموت. فأدركني العباس بن عبد المطلب عم النبي وأكب علي ليحميني منهم، ثم أقبل عليهم وقال: ويلكم، أتقتلون رجلا من غفار وممر قوافلكم عليهم؟ فأقلعوا عني. ولما أفقت جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما بي قال: ألم أنهك عن إعلان إسلامك؟ فقلت: يا رسول الله، كانت حاجة في نفسي فقضيتها. فقال: الحق بقومك وخبرهم بما رأيت وما سمعت، وادعهم إلى الله لعل الله ينفعهم بك ويؤجرك فيهم، فإذا بلغك أني ظهرت فتعال إلي. قال أبو ذر: فانطلقت حتى أتيت منازل قومي، فلقيني أخي أنيس فقال: ما صنعت؟ قلت: صنعت أني أسلمت وصدقت. فما لبث أن شرح الله صدره وقال: ما لي رغبة عن دينك، فإني قد أسلمت وصدقت أيضا. ثم أتينا أمنا فدعوناها إلى الإسلام فقالت: ما لي رغبة عن دينكما، وأسلمت أيضا. ومنذ ذلك اليوم انطلقت الأسرة المؤمنة تدعو إلى الله في غفار، لا تكل عن ذلك ولا تمل منه، حتى أسلم من غفار خلق كثير وأقيمت الصلاة فيهم. وقال فريق منهم: نبقى على ديننا حتى إذا قدم الرسول المدينة أسلمنا. فلما قدم الرسول المدينة أسلموا، فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. أقام أبو ذر في باديته حتى مضت بدر وأحد والخندق، ثم قدم على المدينة وانقطع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنه في أن يقوم على خدمته، فأذن له ونعم بصحبته وسعد بخدمته. وظل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يؤثره ويكرمه، فما لقيه مرة إلا صافحه وهش في وجهه وبش. ولما لحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى لم يطق أبو ذر صبرا على الإقامة في المدينة المنورة بعد أن خلت من سيدها وأقفرت من هدي مجالسه، فرحل إلى بادية الشام وأقام فيها مدة خلافة الصديق والفاروق رضي الله عنهما وعنه. وفي خلافة عثمان نزل في دمشق فرأى من إقبال الناس على الدنيا وانغماسهم في الترف ما أذهله ودفعه إلى استنكار ذلك، فاستدعاه عثمان بن عفان إلى المدينة فقدم إليها، لكنه ما لبث أن ضاق برغبة الناس في الدنيا وضاق الناس بشدته عليهم وتنديده بهم، فأمره عثمان بالانتقال إلى الربذة وهي قرية صغيرة من قرى المدينة، فرحل إليها وأقام فيها بعيدا عن الناس زاهدا بما في أيديهم من عرض الدنيا، مستمسكا بما كان عليه الرسول وصاحباه من إيثار الباقية على الفانية. دخل عليه رجل ذات مرة فجعل يقلب الطرف في بيته فلم يجد فيه متاعا، فقال: يا أبا ذر، أين متاعكم؟ فقال: لنا بيت هناك، يعني الآخرة، نرسل إليه صالح متاعنا. ففهم الرجل مراده وقال له: ولكن لا بد لك من متاع ما دمت في هذه الدار، يعني الدنيا. فأجاب: ولكن صاحب المنزل لا يتركنا فيه. وبعث إليه أمير الشام 300 دينار وقال له: استعن بها على قضاء حاجتك. فردها إليه وقال: أما وجد أمير الشام عبدا لله أهون عليه مني؟ وفي السنة 32 للهجرة استأثرت يد المنون بالعابد الزاهد الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر.
ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. محمد رسول الله، عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه.
الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
من هذا الذي عوتب فيه النبي الكريم من فوق 7 سماوات أقسى عتاب وأوجعه؟ من هذا الذي نزل بشأنه جبريل الأمين على قلب النبي الكريم بوحي من عند الله؟ إنه عبد الله بن أم مكتوم، مؤذن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وعبد الله بن أم مكتوم مكي قرشي تربطه بالرسول عليه الصلاة والسلام رحم، فقد كان ابن خال أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. أما أبوه فقيس بن زائد، وأما أمه فعاتكة بنت عبد الله، وقد دعيت بأم مكتوم لأنها ولدته أعمى مكتوما. شهد عبد الله بن أم مكتوم مطلع النور في مكة فشرح الله صدره للإيمان وكان من السابقين إلى الإسلام. عاش ابن أم مكتوم محنة المسلمين في مكة بكل ما حفلت به من تضحية وثبات وصمود وفداء، وعانى من أذى قريش ما عاناه أصحابه، وبلى من بطشهم وقسوتهم ما بلوه، فما لانت له قناة ولا فترت له حماسة ولا ضعف له إيمان، وإنما زاده ذلك استمساكا بدين الله وتعلقا بكتاب الله وتفقها بشرع الله وإقبالا على الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد بلغ من إقباله على النبي الكريم وحرصه على حفظ القرآن العظيم أنه كان لا يترك فرصة إلا اغتنمها ولا سانحة إلا ابتدرها، بل كان إلحاحه على ذلك يغريه أحيانا بأن يأخذ نصيبه من الرسول ونصيب غيره. وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذه الفترة كثير التصدي لسادات قريش شديد الحرص على إسلامهم، فالتقى ذات يوم بعتبة بن ربيعة وأخيه شيبة بن ربيعة وعمر بن هشام المكنى بأبي جهل وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة والد سيف الله خالد، وطفق يفاوضهم ويناجيهم ويعرض عليهم الإسلام، وهو يطمع في أن يستجيبوا له أو يكفوا أذاهم عن أصحابه. وفيما هو كذلك أقبل عليه عبد الله بن أم مكتوم يستقرئه آية من كتاب الله ويقول: يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فأعرض الرسول الكريم عنه وعبس في وجهه وتولى نحو أولئك النفر من قريش، وأقبل عليهم أملا في أن يسلموا فيكون في إسلامهم عز لدين الله وتأييد لدعوة رسوله. وما إن قضى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه حديثه معهم وفرغ من نجواهم وهم أن ينقلب إلى أهله حتى أمسك الله عليه بعضا من بصره وأحس كأن شيئا يخفق برأسه، ثم أنزل عليه قوله: نزل بها جبريل الأمين على قلب النبي الكريم في شأن عبد الله بن أم مكتوم، لا تزال تتلى منذ نزلت إلى اليوم، وستظل تتلى حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومنذ ذلك اليوم ما فتئ الرسول صلوات الله وسلامه عليه يكرم منزل عبد الله بن أم مكتوم إذا نزل، ويدني مجلسه إذا أقبل، ويسأله عن شأنه ويقضي حاجته. ولا غر، أليس هو الذي عوتب فيه من فوق 7 سماوات أشد عتاب وأعنفه؟ ولما كذبت قريش على الرسول والذين آمنوا معه واشتد أذاها لهم، أذن الله للمسلمين بالهجرة، فكان عبد الله بن أم مكتوم أسرع القوم مفارقة لوطنه وفرارا بدينه، فقد كان هو ومصعب بن عمير أول من قدم المدينة من أصحاب رسول الله. وما إن بلغ عبد الله بن أم مكتوم يثرب حتى طفق هو وصاحبه مصعب بن عمير يختلفان إلى الناس ويقرئانهم القرآن ويفقهانهم في دين الله. ولما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اتخذ عبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح مؤذنين للمسلمين يصدعان بكلمة التوحيد كل يوم 5 مرات، ويدعوان الناس إلى خير العمل ويحضانهم على الفلاح. فكان بلال يؤذن وابن أم مكتوم يقيم الصلاة، وربما أذن ابن أم مكتوم وأقام بلال. وكان لبلال وابن أم مكتوم شأن آخر في رمضان، فقد كان المسلمون في المدينة يتسحرون على أذان أحدهما ويمسكون عند أذان الآخر. كان بلال يؤذن بليل ويوقظ الناس، وكان ابن أم مكتوم يتوخى الفجر فلا يخطئه. وقد بلغ من إكرام النبي عليه الصلاة والسلام لابن أم مكتوم أن استخلفه على المدينة عند غيابه عنها 10 مرات، كانت إحداها يوم غادرها لفتح مكة. وفي أعقاب غزوة بدر أنزل الله على نبيه من آي القرآن ما يرفع شأن المجاهدين ويفضلهم على القاعدين، لينشط المجاهد إلى الجهاد ويأنف القاعد من القعود، فأثر ذلك في نفس ابن أم مكتوم وعز عليه أن يحرم من هذا الفضل، وقال: يا رسول الله، لو أستطيع الجهاد لجاهدت. ثم سأل الله بقلب خاشع أن ينزل قرآنا في شأنه وشأن أمثاله ممن تعوقهم عاهاتهم عن الجهاد، وجعل يدعو في ضراعة: اللهم أنزل عذري، اللهم أنزل عذري. فما أسرع أن استجاب الله جل وعز لدعائه. حدث زيد بن ثابت كاتب وحي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت إلى جنب الرسول صلوات الله وسلامه عليه، فغشيته السكينة فوقعت فخذه على فخذي، فما وجدت شيئا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال: اكتب يا زيد. فكتبت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فقام ابن أم مكتوم وقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد؟ فمن قضى كلامه حتى غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، فوقعت فخذه على فخذي، فوجدت من ثقلها ما وجدته في المرة الأولى، ثم سري عنه فقال: اقرأ ما كتبته يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال: اكتب غير أولي الضرر. فنزل الاستثناء الذي تمناه ابن أم مكتوم. وعلى الرغم من أن الله سبحانه أعفى عبد الله بن أم مكتوم وأمثاله من الجهاد، فقد أبت نفسه الطموح أن يقعد مع القاعدين، وعقد العزم على الجهاد في سبيل الله، ذلك لأن النفوس الكبيرة لا تقنع إلا بكبار الأمور. فحرص منذ ذلك اليوم على ألا تفوته غزوة، وحدد لنفسه وظيفتها في ساحات القتال، فكان يقول: أقيموني بين الصفين وحملوني اللواء، أحمله لكم وأحفظه، فأنا أعمى لا أستطيع الفرار. وفي السنة 14 للهجرة عقد عمر بن الخطاب العزم على أن يخوض مع الفرس معركة فاصلة تدير دولتهم وتزيل ملكهم وتفتح الطريق أمام جيوش المسلمين، فكتب إلى عماله يقول: لا تدعوا أحدا له سلاح أو فرس أو نجدة أو رأي إلا وجهتموه إلي، والعجل العجل. وطفقت جموع المسلمين تلبي نداء الفاروق وتنهال على المدينة من كل حدب وصوب، وكان في جملة هؤلاء المجاهد المكفوف البصر عبد الله بن أم مكتوم. فأمر الفاروق على الجيش الكبير سعد بن أبي وقاص وأوصاه وودعه. ولما بلغ الجيش القادسية برز عبد الله بن أم مكتوم لابسا درعه مستكملا عدته، وندب نفسه لحمل راية المسلمين والحفاظ عليها أو الموت دونها. والتقى الجمعان في أيام ثلاثة قاسية عابسة، واحترب الفريقان حربا لم يشهد لها تاريخ الفتوح مثيلا، حتى انجلى اليوم الثالث عن نصر مؤزر للمسلمين، فدالت دولة من أعظم الدول، وزال عرش من أعرق العروش، ورفعت راية التوحيد في أرض الوثنية، وكان ثمن هذا النصر المبين مئات الشهداء، وكان بين هؤلاء الشهداء عبد الله بن أم مكتوم، فقد وجد صريعا مضرجا بدمائه وهو يعانق راية المسلمين.
رجل أعمى أنزل الله في شأنه 16 آية تليت وستظل تتلى ما كر الجديدان. المفسرون: مجزأة بن ثور السدوسي رضي الله عنه.
الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد.
ها هم أولئك الأبطال الأمجاد من جند الله ينفضون عنهم غبار القادسية، جذلين بما آتاهم الله من نصر، مغتبطين بما كتب لإخوانهم الشهداء من أجر، متشوقين إلى معركة أخرى تكون صنوا للقادسية في روعتها وجلالها، متربصين أن يأتيهم أمر خليفة رسول الله عمر بن الخطاب بمواصلة الجهاد لاجتثاث العرش الكسروي من جذوره. لم يطل تشوق الغر الميامين وتشوفهم كثيرا، فها هو ذا رسول الفاروق يقدم من المدينة إلى الكوفة، ومعه أمر من الخليفة لواليها أبي موسى الأشعري بالمضي بعسكره والالتقاء مع جند المسلمين القادمين من البصرة، والانطلاق معا إلى الأهواز لتتبع الهرمزان والقضاء عليه وتحرير مدينة تستر، درة التاج الكسروي ولؤلؤة بلاد فارس. وقد جاء في الأمر الذي وجهه الخليفة لأبي موسى أن يصحب معه الفارس الباسل مجزأة بن ثور السدوسي سيد بني بكر وأميرهم المطاع، صدع أبو موسى الأشعري بأمر خليفة المسلمين، فعبأ جيشه وجعل على ميسرته مجزأة ابن ثور السدوسي، وانضم إلى جيوش المسلمين القادمة من البصرة، ومضوا معا غزاة في سبيل الله، فما زالوا يحررون المدن ويطهرون المعاقل، والهرمزان يفر أمامهم من مكان إلى آخر حتى بلغ مدينة تستر واحتمى بحماها. كانت تستر التي انحاز إليها الهرمزان من أجمل مدن الفرس جمالا، وأبهاها طبيعة وأقواها تحصينا، وهي إلى ذلك مدينة عريقة ضاربة في أغوار التاريخ، مبنية على مرتفع من الأرض على شكل فرس، يسقيها نهر كبير يدعى بنهر دجيل، وفوقها شاذروان وهو منهل ماء له حوض ونوافير، بناه الملك سابور ليرفع إليها ماء النهر من خلال أنفاق حفرها تحت الأرض. وشاذروان تستر وأنفاقه عجيبة من عجائب البناء، شيد بالحجارة الضخمة المحكمة، ودعم بأعمدة الحديد الصلبة، وبلط هو وأنفاقه بالرصاص. وحول تستر سور كبير سامق يحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، قال المؤرخون عنه إنه أول وأعظم سور بني على ظهر الأرض. ثم حفر الهرمزان حول السور خندقا عظيما يتعذر اجتيازه، وحشد وراءه خيرة جنود فارس. عسكرت جيوش المسلمين حول خندق تستر وظلت 18 شهرا لا تستطيع اجتيازه، وخاضت مع جيوش الفرس خلال تلك المدة الطويلة 80 معركة، وكانت كل معركة من هذه المعارك تبدأ بالمبارزة بين فرسان الفريقين، ثم تتحول إلى حرب ضارية ضروس. وقد أبلى مجزأة بن ثور في هذه المبارزات بلاء أذهل العقول وأدهش الأعداء والأصدقاء في وقت معا، فقد تمكن من قتل 100 كمي من فرسان الأعداء مبارزة، فأصبح اسمه يثير الرعب في صفوف الفرس ويبعث النخوة والعزة في صدور المسلمين. وعند ذلك عرف الذين لم يكونوا قد عرفوه من قبل لما حرص أمير المؤمنين على أن يكون هذا البطل الباسل في عداد الجيش الغازي. وفي آخر معركة من تلك المعارك 80 حمل المسلمون على عدوهم حملة باسلة صادقة، فأخلى الفرس لهم الجسور المنصوبة فوق الخندق ولاذوا بالمدينة وأغلقوا عليهم أبواب حصنها المنيع. انتقل المسلمون بعد هذا الصبر الطويل من حالة سيئة إلى أخرى أشد سوءا، فقد أخذ الفرس يمطرونهم من أعالي الأبراج بسهامهم الصائبة، وجعلوا يدلون من فوق الأسوار سلاسل من الحديد، في نهاية كل سلسلة كلاليب متوهجة من شدة ما حميت بالنار. فإذا رام أحد جنود المسلمين تسلق السور أو الاقتراب منه أنشبوها فيه وجذبوه إليهم، فيحترق جسده ويتساقط لحمه ويقضى عليه. اشتد الكرب على المسلمين وأخذوا يسألون الله بقلوب ضارعة خاشعة أن يفرج عنهم وينصرهم على عدوه وعدوهم. وبينما كان أبو موسى الأشعري يتأمل سورة تستر العظيم يائسا من اقتحامه، سقط أمامه سهم قذف نحوه من فوق السور، فنظر إليه فإذا فيه رسالة تقول: لقد وثقت بكم معشر المسلمين، وإني أستأمنكم على نفسي ومالي وأهلي ومن تبعني، ولكم علي أن أدلكم على منفذ تنفذون منه إلى المدينة. فكتب أبو موسى أمانا لصاحب السهم وقذفه إليه بالنشابة، فاستوثق الرجل من أمان المسلمين لما عرف عنهم من الصدق بالوعد والوفاء بالعهد، وتسلل إليهم تحت جنح الظلام وأفضى لأبي موسى بحقيقة أمره فقال: نحن من سادات القوم، وقد قتل الهرمزان أخي الأكبر وعدا على ماله وأهله، وأضمر لي الشر في صدره حتى ما عدت آمنه على نفسي وأولادي، فآثرت عدلكم على ظلمه ووفاءكم على غدره، وعزمت على أن أدلكم على منفذ خفي تنفذون منه إلى تستر، فأعطني إنسانا يتحلى بالجرأة والعقل ويكون ممن يتقنون السباحة حتى أرشده إلى الطريق. استدعى أبو موسى الأشعري مجزأة ابن ثور السدوسي وأسر إليه بالأمر وقال: أعني برجل من قومك له عقل وحزم وقدرة على السباحة. فقال مجزأة: اجعلني ذلك الرجل أيها الأمير. فقال له أبو موسى: إذا كنت قد شئت فعلى بركة الله. ثم أوصاه أن يحفظ الطريق وأن يعرف موضع الباب وأن يحدد مكان الهرمزان وأن يتثبت من شخصه وأن لا يحدث أمرا غير ذلك. مضى مجزأة بن ثور تحت جنح الظلام مع دليله الفارسي، فأدخله في نفق تحت الأرض يصل بين النهر والمدينة، فكان النفق يتسع تارة حتى يتمكن من الخوض في مائه وهو ماش على قدميه، ويضيق تارة أخرى حتى يحمله على السباحة حملا، وكان يتشعب ويتعرج مرة ويستقيم مرة ثانية، وهكذا حتى بلغ به المنفذ الذي ينفذ منه إلى المدينة، وأراه الهرمزان قاتل أخيه والمكان الذي يتحصن فيه. فلما رأى مجزأة الهرمزان هم بأن يرديه بسهم في نحره، لكنه ما لبث أن تذكر وصية أبي موسى له بألا يحدث أمرا، فكبح جماح هذه الرغبة في نفسه وعاد من حيث جاء قبل بزوغ الفجر. أعد أبو موسى 300 من أشجع جند المسلمين قلبا وأشدهم جلدا وصبرا وأقدرهم على العوم، وأمر عليهم مجزأة ابن ثور وودعهم وأوصاهم، وجعل التكبير علامة على دعوة جند المسلمين لاقتحام المدينة. أمر مجزأة رجاله أن يتخففوا من ملابسهم ما استطاعوا حتى لا تحمل من الماء ما يثقلهم، وحذرهم من أن يأخذوا معهم غير سيوفهم، وأوصاهم أن يشدوها على أجسادهم تحت الثياب، ومضى بهم في آخر الهزيع الأول من الليل. ظل مجزأة بن ثور وجنده البواسل نحوا من ساعتين يصارعون عقبات هذا النفق الخطير، فيصرعونها تارة وتصرعهم تارة أخرى. ولما بلغوا المنفذ المؤدي إلى المدينة وجد مجزأة أن النفق قد ابتلع 220 رجلا من رجاله وأبقى له 80، وما إن وطئت أقدام مجزأة وصحبه أرض المدينة حتى جردوا سيوفهم وانقضوا على حماة الحصن فأغمدوها في صدورهم، ثم وثبوا إلى الأبواب وفتحوها وهم يكبرون، فتلاقى تكبيرهم من الداخل مع تكبير إخوانهم من الخارج، وتدفق المسلمون على المدينة عند الفجر، ودارت بينهم وبين أعداء الله رحى معركة ضروس قلما شهد تاريخ الحروب مثلها هولا ورهبة وكثرة في القتلى. وفيما كانت المعركة قائمة على قدم وساق أبصر مجزأة بن ثور الهرمزان في ساحها فقصد قصده وساوره بالسيف، فما لبث أن ابتلعه موج المقاتلين وأخفاه عن ناظريه، ثم إنه بدا له مرة أخرى فاندفع نحوه وحمل عليه، وتصاول مجزأة والهرمزان بسيفيهما فضرب كل منهما صاحبه ضربة قاضية، فنبى سيف مجزأة وأصاب سيف الهرمزان، فخر البطل الكمي الباسل صريعا على أرض المعركة وعينه قريرة بما حقق الله على يديه. وواصل جند المسلمين القتال حتى كتب الله لهم النصر ووقع الهرمزان في أيديهم أسيرا. انطلق المبشرون إلى المدينة يزفون إلى الفاروق بشائر الفتح، ويسوقون أمامهم الهرمزان وعلى رأسه تاجه المرصع بالجوهر، وعلى كتفيه حلته الموشاة بخيوط الذهب ليراه الخليفة. وكان المبشرون يحملون مع ذلك تعزية حارة للخليفة بفارسه الباسل مجزأة بن ثور.
مجزأة بن ثور كمي باسل قتل 100 من المشركين مبارزة، فما بالك بمن قتلهم في خضم المعارك؟ المؤرخون أسيد بن الحضير رضي الله عنه.
الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحيط،
هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل
السديد. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد رسول الله. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا، وكان يغريهم به عذوبة حديثه ووضوح حجته ورقة شمائله ووضاءة الإيمان التي تشرق من وجهه القسيم الوسيم. وكان يجذبهم إليه شيء آخر فوق ذلك كله، هو هذا القرآن الذي كان يتلو عليهم بين الفينة والفينة بعضا من آياته البينات بصوته الشجي الرخيم ونبراته الحلوة الآسرة، فيستلين به القلوب القاسية ويستدر الدموع العاصية، فلا ينفض المجلس من مجالسه إلا عن أناس أسلموا وانضموا إلى كتائب الإيمان. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلس عند بئرها العذبة في ظلال النخيل، فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون. فجاء من أخبر أسيد بن الحضير وسعد بن معاذ وكانا سيدي الأوس بأن الداعية المكية قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد بن الحضير: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. ثم أردف يقول: ولولا أنه في ضيافة ابن خالتي أسعد بن زرارة وأنه يمشي في حمايته لكفيت كذلك. أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. فالتفت مصعب إلى أسيد بوجهه المشرق بنور الإيمان وخاطبه بلهجته الصادقة الآسرة وقال له: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت، وركز رمحه في الأرض وجلس. فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن، فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ فقال له مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي ركعتين. فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين، فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين، وسيد من سادات الأوس المعدودين. كان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله، ولأنه ملك السيف والقلم، إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ، وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس، وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى. أولع أسيد بن الحضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير، ولع المحب بحبيبه، وأقبل عليه إقبال الظامئ على المورد العذب في اليوم القائض، وجعله شغله الشاغل. فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله، أو عاكفا يتلو كتاب الله. وكان رخيم الصوت، مبين النطق، مشرق الأداء، تطيب له قراءة القرآن أكثر ما تطيب إذا سكن الليل ونامت العيون وصفت النفوس. وكان الصحابة الكرام يتحينون أوقات قراءته ويتسابقون إلى سماع تلاوته. فيا سعد من يتاح له أن يسمع القرآن منه رطبا طريا كما أنزل على محمد. وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده، وابنه يحيى نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيد عنه. وكان الليل وادعا ساجيا، وأديم السماء رائقا صافيا، وعيون النجوم ترمق الأرض الهاجعة بحنان وعطف. فتاقت نفس أسيد بن الحضير لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون. فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، فسكت، فسكنت الفرس وقرت. فعادت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى، فسكت، فسكنت، وكرر ذلك مرارا. فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت، وإذا سكت سكنت وقرت. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه، فمضى إليه ليوقظه. وهنا حانت منه التفاتة إلى السماء، فرأى غمامة كالمظلة لم تر العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح، فملأت الآفاق ضياء وسناء، وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه. فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. وكما أولع أسيد بن الحضير بكتاب الله، فقد أولع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان كما حدث عن نفسه أصفى ما يكون صفاء، وأشد ما يكون شفافية وإيمانا، حين يقرأ القرآن أو يسمعه، وحين ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب أو يحدث. وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكب عليه لاثما مقبلا. وقد أتيح له ذلك ذات مرة، ففي ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بملحه، فغمزه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في خاصرته بيده كأنه يستحسن ما يقول. فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتص مني يا أسيد. فقال أسيد: إن عليك قميصا، ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده، فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته وهو يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك، وقد بلغتها الآن. وقد كان الرسول صلوات الله وسلامه عليه يبادل أسيدا حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم، وكان يعرف له قدره ومنزلته في قومه، فإذا شفع في أحد منهم شفعه فيه. حدث أسيد قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج، وجل أهل ذلك البيت نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت. فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين، فأعطى الأنصار وأجزل، وأعطى أهل ذلك البيت وأجزل. فقلت له: جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا. فقال: وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني، وموعدكم الحوض. قال أسيد: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث إلي بحلة فاستصغرتها، فبينا أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابغة من تلك الحلل التي أرسلها إلي عمر، وهو يجرها على الأرض جرا، فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون أثرة من بعدي، وقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق رجل إلى عمر وأخبره بما قلت، فجاءني مسرعا وأنا أصلي، فقال: صلي يا أسيد. فلما قضيت صلاتي أقبل علي وقال: ماذا قلت؟ فأخبرته بما رأيت وبما قلت، فقال: عفى الله عنك، تلك حلة بعثت بها إلى فلان، وهو أنصاري عقبي بدري أحدي، فشراها منه هذا الفتى القرشي ولبسها، أفتظن أن هذا الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في زماني؟ فقال أسيد: والله يا أمير المؤمنين، لقد ظننت أن ذلك لا يكون في زمانك. لم يعش أسيد بن الحضير بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه وعن عمر، فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه. فلما عرف عمر ذلك قال: لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين كل سنة 1000.
تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، محمد رسول الله.
وبصحبه قد أسس الصرح المشيد، يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. ثلة الإيمان والتقوى أولو الأمر.